أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن نريد أن نحقق وننقح ما يوجب الأدة، لأن المشهور الذي دعي الإجماع عليه أن الموجب للعدة هو الدخول، أما غيره فلا. فلو دخل ماء الرجل إلى فرج المرأة إلى رحمها من غير إدخال لا عدة عليها. والنتيجة إذن بناء على المشهور أن الزوجة التي تلقح بماء زوجها إذا حصل فراق بين الزوجين لا عدة عليها، لأنه لم يحصل دخول حتى يوجب العدة. لذلك قلنا علينا أن نحقق في هذا، هل الأمر كذلك أم لا، ونتدرج بالأفكار مع المشهور إن شاء الله فكرة بعد فكرة إلى أن نصل إلى ما هو المطلوب. لا شك أن الدخول يوجب العدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد وردت في ذلك روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوج من ساعتها إن شاءت. وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال عليه السلام: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. إذن هاي منتهين منها، الروايات كثيرة، هذا نموذج منها، منتهين منها أن الدخول يجب العدة. خطوة أخرى نتقدم أيضا مع المشهور: والدخول يجب العدة وإن لم يحصل فيه إنزال. أهم خطوة خنثبتها، وقد دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل عليها عدة أم لا؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة مطلقا. لا تقول لي أنزل أو لم ينزل، ما دام الدخول قد تحقق إذن وجب الغسل، وجب المهر، وجبت العدة. إذن هاي الخطوة الأخرى أيضا اللي نثبتها أن الدخول موجب للعدة ولم يحصل به إنزال. وقد حكى كاشف اللثام الإجماع على أن الدخول وحده موجب للعدة. بدينا بخطوات حاسمة مع المشهور إذن الذي ادعي الإجماع في كشف اللثام، الإجماع على أن الدخول وحده موجب للعدة، فلا عدة على من لم يدخل ولم يدخل بها. ليضيف كشف اللثام ماذا يقول؟ يقول: وإن استدخلت ماءه من غير جماع. ها وصلنا إذن لمطلبنا، حق ماء بالتلقيح الصناعي، حق ماء الزوج في الزوجة، إذن لا يجب عدة. صريح كاشف اللثام وادعى الإجماع عليه، قال: وإن استدخلت ماءه من غير جماع لا عدة عليه، ما دام دخول ماكو لا عدة حتى وإن أدخل ماءه. بعد أكثر من ذلك قال: أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته. امرأة جامعها زوجها قامت، هاي رواية تقدمت، رواية عندنا صحيح الزرارة في ذلك، قامت من تحت زوجها فساحقت أخرى انتقل ماء الزوج إلى تلك المرأة الأخرى، قال: لا يوجب عليها عدة. نفس الكلام، دخول ماكو حتى لو دخل الماء لا يوجب عدة. لاحظ إذن خطوة حاسمة من كاشف اللثام ادعى الإجماع على ذلك، ليس فقط كاشف اللثام لا، ونسبه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك إلى ظاهر الأصحاب في عبارته التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: ظاهر الأصحاب على هذا، لو أدخل ماءه من غير جماع لا يجب العدة. وعليه إذن إلى هناك أنه أجبنا مسائل التلقيح الصناعي إجماع على أن حقن الماء في رحم لا عدة عليها، خلص إذا حصل الافتراء. وعليه فلا عدة على المرأة التي حقن فيها ماء زوجها بالتلقيح الصناعي، انتهت المسألة. وفرع الأصحاب على ذلك، على هذا الشيء، وهو أنه لا عدة إلا بالدخول، فلو أدخل الماء بغير دخول لا عدة عليه. ماذا فرعوا؟ وفرع الأصحاب على ذلك عدم وجوب العدة على المرأة إذا كان زوجها مجبوبا، زوج مقطوع الذكر أو عارض عند ذكر لا يوجد له، هذا لا عدة على زوجته، وإن كان يسعقها في الاتصال الجنسي لا عدة عليه، لأن لا ذكر يعني لا دخول، فإذا لا موجب للعدة. قال الشهيد الثاني في المسالك، قال: وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين، عنده خصيتان، فلا يوجد منه الدخول ما دام مقطوع الذكر، يعني لا يتحقق منه الدخول. قال: فلا يجب على زوجته إذا كانت حائلا أي غير حامل عدة على أصح القولين، لانتفاء المقتضي لها، لانتفاء المقتضي والموجب للعدة وهو دخول والوطئ، لا دخول، قال وهو الوطئ. هذا في المسالك. إذن كما ترى قال على أصح القولين، فهل هناك قول آخر يقول بوجوب العدة وإن لم يحصل دخول؟ مجرد دخول الماء كافي لإيجاب العدة؟ يبدو نعم، لكنه قول فقط لشيخ الطوسي، لم يوافقه أحد عليه، شيخ الطوسي في المبسوط. والقول الآخر إذن هذا الذي عبر الشهيد الثاني، قال على أصح القولين، رغم ادعى كاشف اللثام الإجماع، ربما هو ملتفت لقول الشيخ الطوسي لكن لا يراه قادحا في الإجماع، هذا خلما ابن الأصولي موجود أن معلوم النسب لا يقدح في الإجماع الشيخ الطوسي. إذن والقول الآخر في مقابله، مقابل هذا المشهور المجمع عليه، للشيخ في المبسوط حيث أوجب العدة شيخ الطوسي، قال قدس سره في المبسوط: المجبوب إن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالإنزال ممكن. إذن مصنع المني وماء الرجل موجود، فإذن موجب للعدة موجود، فالإنزال ممكن، والولد إذن يمكن أن يكون منه بهذا الإنزال. قال: ويمكنه أن يساحق وينزل، مو إلا بالدخول. فإن حملت عنه بالمساحقة ونحوها، حملت من هذا المقطوع الذكر، اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، فإذن هي على كل تقدير عليها عدة. هذا الفرق مع المشهور المجمع عليه. المشهور يقول لا عدة عليها إذا لم يكن دخول، لكن إذا بان وظهر أن عندها حمل فتعتد بوضع هذا الحمل. شيخ الطوسي كما ترى يقول حامل أو غير حامل عليها عدة، وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور. الشيخ صاحب الجواهر هنا قدم لنا استدلالا بسيطا لتوجيه كلام الشيخ الطوسي، سنرى أنه لا يلتزم به، سيرد عليه، لكن نحب أن قلنا ما زلنا نمشي مع المشهور خطوة بخطوة إلى أن نصل إلى نتيجة إن شاء الله تعالى. صاحب الجواهر تبرع باستدلال لشيخ الطوسي، قال: من المعلوم أن الأصل، إذن هذا تعليقنا الآن، انتهى كلام الشيخ في المبسوط. أقول ذكر صاحب الجواهر قدس سره وجوها لقول الشيخ قدس سره، فقال: من المعلوم أن الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط الماءين
ما هو الملاك في وجوب العدة على المرأة المتزوجة لمنع اختلاط المياه وحتى نتربص بها؟ خاف عندها حمل، إذا تزوجت رأسا بلا عدة جاء ماء جديد صار عندها حمل، ما نعرف هالحمل من الزوج الأول من الثاني، مو هذا ملاك وجوب العدة لو لا؟ فإذا لماذا لا تجيبون العدة على الماء بغض النظر عن الدخول؟ الماء هو الأصل إذا أريد نقول نمشي مع صاحب الجواهر. فهذا إذن استدلال صاحب الجواهر لشيخ الطوسي، يقول من المعلوم أن الأصل في الاعتداد، مناط الاعتداد وملاك الاعتداد وعلة وجوب العدة ما هي؟ الحمل والتحرز عن اختلاط المائين، مو هاي؟ لذلك أصبحت ثلاثة أشهر العدة، لأن ثلاثة أشهر مدة كافية لاستبانة الحمل، مو هذا لولا حتى نحرز خوف وجود حمل هل يحصل اختلاط مياه؟ فإذن كيف يكون فقط الدخول هو الموجب؟ لا، دخول الماء أيضا موجب. قال صاحب الجوار: ولذا انتفى وجوب العدة عمن لا يحتمل ذلك فيها. أليس في فقهكم أن الصغير لا عدة عليها وإن دخل بها، واليائس لا عدة عليها وإن دخل بها؟ خهنا دخول، ليش ماكو وجوب للعدة؟ لأن ماكو احتمال للحمل والإنجاب واختلاط المياه. شوف الملاك إذن وين؟ الملاك إذن هو اختلاط المياه، حتى نفرز هذا الحمل من يصير لهذا لو لذا. لذلك اليائس والصغيرة حتى إذا يوجد دخول لا عدة عليها، ليش؟ لأن ماكو حمل، ماكو اختلاط مياه. فإذا هذا شاهد على أن علة وملاك وجوب العدة هو هذا. ولذا انتفى عمن لا يحتمل ذلك فيها، هذا إذا تستطيع تسميه الوجه الأول من صاحب الجواهر للشيخ. قال بعد: ولشمول المس، مو ما تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا العدة وجوبها مرتبط بالمس، المس عنوان عام. ولشمول المس الموجب للعدة في الآية الكريمة، والدخول لذلك وغيره. الآية الكريمة هكذا قالت: يا أيها، قرأناها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن. يعني إذا مسستموهن عليهن عدة. والمس قال عنوان واسع شامل لقضية دخول الماء بالمساحقة، فلماذا لا يشملها وجوب العدة؟ قال: ولشمول المس والدخول لذلك، أي لما نحن فيه وهو دخول الماء بالمساحقة وغيره. قال: خرج غيره. عندنا عام، قال عندنا عام، وهو أن المس، مس المرأة موجب للعدة بنص الآية الكريمة. خرجت بعض العناوين من هذا المس، أي عناوين؟ قال: خرج غيره، غير هاي الحالة التي نحن فيها. من تعودوا على عبارات صاحب الجواهر وشرحه، من إذن نجعل متن دراسي في الحوزة 44-45 مجلد، لكن هذه النصوص لما يأتي ذكرها أكيد بالبحث مع شرحها نتعود على عبارة صاحب الجواهر. إذن يقول هذا الوجه الثاني لتوجيه كلام الشيخ، قال: ولشمول المس اللي هو موجب للعدة بنص الآية الكريمة، والدخول لذلك لحالة دخول الماء بالمساحق وغيره. بشمول لغة، واختلاف هذا مع السنة علماء العامة في ذلك، المس لماذا فقط يراد به الجماع لا مطلق، مثلا مس المرأة أو أشياء. فإذن عنوان المس شامل للحال الذكري. قال: خرج غيره، غير هذه الحالات، من الملامسة بسائر الأعضاء بالإجماع. لو لمسها مو باتصال جنسي، لا بسائر الأعضاء. قال: هذا خارج بالإجماع، متأكدين هذا ما يصدق عليه المس الموجب للغسل ولا للعدة. قال بعد وخرج ماذا؟ ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم. قال هذا هم فرد خارج عن عموم المس، فيما لو كان الذكر مو بس مجبوب الذكر، مجبوب الخصيتين أصلا، فقال هذا هم يخرج من المس الموجب للعدة، لأن أصلا مصنع للماء وللمني ما عنده. قال هذا هم يخرج، ويبقى هذا المس محل الكلام عند الشيخ الطوسي اللي هو إنزال الماء بالمساحقة داخلا من غير مخرج له. من غير مخرج له من من عموم المس. فإذا عندنا عموم وهو الآية الكريمة تجعل موجب للعدة هو المس، مس المرأة، وهذا عنوان عام مس المرأة. خرج منه فردان، الأول ما لو مسها بأعضاء أخرى غير أعضاء الجنسي، وخرج مس المجبوب الذكر والأنثيين معا، ويبقى بقية الأفراد تحت عنوان عموم المس، فإذا تكون موجبا للعدة. إذن هاي خطوة الآن جيدة مشيناها في مواجهة المشهور للدعية الإجماع عليه، وهو أنه لا، مو فقط الدخول موجب للعدة، دخول الماء بالمساحقة أيضا موجب للعدة. أقول لكنه قدس سره صاحب الجواهر حكى عدم وجود موافق للشيخ، قدس سره في هذا القول، منفرد بالشيخ في المبسوط. فلذلك شوف كاشف اللثام ادعى الإجماع وبين يدي خلاف الشيخ، لكن لا يضر بالإجماع خلاف الشيخ، ولا يعلم مخالف آخر غيره. وعلق المحقق الحلي قدس سره بالشرائع على قول الشيخ بعد أن نقل قول الشيخ، قال وفيه تردد، هذا القول من الشيخ في المبسوط فيه تردد، لأن العدة تترتب على الواطئ فقط وفقط. فيا شيخنا يا أبا جعفر طوسي، أنت توجب العدة بمساحقة المجبوب إذا أنزل، هذا خارج عن الموجب الوحيد للعدة عندنا وهو الواطئ، فلذلك تردد في قبول كلام الشيخ. وأضاف صاحب الجواهر قدس سره له للمحقق ردا على الاستدلال المتقدم لقول الشيخ قدس سره، هنا أضاف له صاحب الشرائع كلاما رد به تلك الوجوه اللي استدل بها للشيخ قدس سره. ماذا قال المحقق؟ قال وفيه تردد لأن العدة تترتب على الواطئ. أضاف صاحب الجواهر قال والدخول ونحوهما مما لا يصدق على المساحقة. فهذا المساحقة التي جعلها الشيخ الطوسي سببا للعدة غير داخلة في مناط وموجب. قال والمس، هذا العموم اللي تمسكت به بالاستدلال، هو تمسك بصاحب الجواهر استدلال للشيخ. قال والمس حقيقة في عرف الشرع أو مجاز مشهور في الواطئ، وكذا الدخول، هذا فقط المتبادر والمعنى الموضوع له للمس كناية، كناية، لأن القرآن الكريم ألفاظه بالتأكيد لما يصل إلى أمور يعني يقبح التصريح بها فهو يعبر بالكناية، فهنا تمسهن كناية عن الجماعة، لا تأخذ عموما لفظي وتروح تدور بلسان العرب لو غير كلمة مس وشوف لماذا تدل، لا، أعرف معارض كلامه، لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. مس هنا مو تروح قاموس لغة العرب وغيره وشوف شنو ما خو ندري احنا المس هنا مطلق، هذا ايش قلت هذا يعني مسيت صحيح، هنا كناية، هنا تمسوهن كناية قرآنية عن الجماعة. ها فوين رحت انت بالعموم مالت اللفظ؟ قال فلا أقل من تبادره إلى الفهم، إذا ما قلنا حقيقة موضوع لهذا المعنى وهو الدخول أو أنه مجاز مشهور في الواطئ، يعني وضع تعيني مو تعيني، حقيقة تعيني، تعيني لا مجاز مشهور تحول إلى وضع تعيني، فلا أقل من تبادره إلى الفهم. هذا هو المتبادر، وأي واحد يقرأ الآية الكريمة من قبل يلتمسون، يعني تدخلوا بهن. ها، والتبادر علامة الحقيقة، على أنه أشوف كله بصدد ماذا رد ذينك الوجهين اللي استدل بهما للشيخ، واضح، على أنه خلنا نتنازل، لفظ مطلق يدل على أوسع من قضية الدخول، على أنه هذا لفظ المس مطلق يقيد بما دل على اعتبار التقاء الختانين والإدخال ونحوهما. نفترض أن لفظ المس مو كناية فقط عن الجماع، بيفت عموم فت شمول، لكن خو بقرينة الروايات الواردة إذا التقى القتانان وجبت العدة، نجعل هذه الروايات مبينة لإجمال هذا اللفظ بأن المراد به الجماع. فهذا إذن رد وإلغاء للوجوه التي استدل بها. وإمكان الحمل بمساحقته لا يكفي في العدة بعد أن كان موضوعها في النص والفتوى الدخول ونحوه مما لا يشملها. بعد تقول لي صار عندها وبالمساحقة وإلى آخره، ما لها مدخليها، لأن دلت النصوص وإجماع الفقهاء بالفتوى على أن الدخول موجب، فالسهي بالمساحقة صار إنزال إلى آخره، هذا شيء آخر. إحنا عندنا الموجب للعدة هو الوطء، حصل وطء؟ لا، إذن ماكو عدة. هذا كلام كله أيها الشيخ لا يؤثر على ما نحن فيه. هذا انتهى كلام صاحب الجواب. بعد لاحظ كيف نتدرج مع المشهور ونستخرج ما عنده من كلام ونشوف ايش عنده ما عنده قبل ما نتحرك مثلا. لكن المشهور قالوا بوجوب العدة عليها إذا ظهر عندها حمل من الماء بدون دخول. قالوا إذا دخل الماء من غير دخول للذكر ما عليها عدة، صح؟ هذا قلنا اجماع عليه. لكن إذا بان وظهر أن من ذلك الماء حصل حمل عليها عدة، وتعتد من هذا الحمل بوضعه. هذا المشهور. ووافقهم الأعلام المعاصرون أيضا ساروا على هذا. قال السيد الحكيم قدس سره في منهاج الصالحين: وإن كانت حاملا وإن كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول فعدتها إلى وضع الحمل، أما من غير حمل في مسألة أخرى لا عدة عليها. لكن إذا بان أن عليها حمل من الماء من غير دخول فعدتها، هذا التفصيل الذي قال به المشهور. سيد الحكيم قال ذلك، سيد الصدر الأول، سيد الخوئي، الشيخ الفياض راجعنا كلماتهم قالوا بذلك أيضا، بأن هذه التي دخلها ماء الرجل من غير دخول لا عدة عليها إلا إذا بان عليها حمل فعليها عدة بوضع الحامل. زين، ولم يذكروا وجوب العدة عليها بغير الدخول إن لم تكن حاملا. هذا كلام سيد الحكيم منهج الصالحين، ووافقه طبعا من كتب تعليقات على منهج الصالحين مثل سيد الخوئي، شهيد الصدر الأول، شيخ الفياض. ولم يذكروا وجوب العدة عليها بغير الدخول إن لم تكن حاملا. وننقل عبارة الشرائع مع شرح الجواهر، نريد نتوقف عند مع المشهور عند هذه العبارة ونرى ما الموجب. ما الموجب؟ أنتم قلتم أن الدخول وحده فقط هو الموجب للعدة، شو الآن تغيرت المسألة، صارت ها من دخول الماء لكن إذا ظهر حملون، شو هذا ينقذ كلامكم اللي إلى الآن كله بنينا عليه وإجماع عليه على أن فقط الدخول موجب للعدة؟ طلع الماء أيضا وجب العدة، صح في حالة خاصة وهي إذا ظهر حمل، بس هذا كلام جديد، أريد نفهم شنو الدليل عليه. وننقل عبارة الشرائع مع شرح الجواهر حول هذه الفكرة. قال: هذا كلام مزجي بين الشرائع والجواهر. قال نعم لو ظهر بالمساحقة حمل اعتدت منه بوضعه. هي ليس عليها حمل بالمساحقة حتى لو دخل بها ماء الرجل، ماكو دخول، لكن قال إذا ظهر حمل اعتدت منه بوضعه. قال لإمكان الإنزال الذي يتكون منه الولد فيلحق به، يلحق بهذا مجبوب الذكاء هذا الولد إذا أنزل بالمساحقة، لأنه للفراش، الولد للفراش، وهذا يصدق عليه الفراش فالولد له، ويندرج بذلك تحت قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عرفنا دليلكم على العدة، وهو هاي الآية تمسكتم بها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بل في القواعد، الكلام ما زال للجواهر في شرح الشرائع، قال بل في القواعد لو كان مقطوع الذكر والأنثيين، مو فقط مجبوب الذكر مقطوع الذكر، لا حتى مقطوع الأنثيين أيضا تعتد بالوضع منه لو ساحقها فحملت. قال بل في القواعد لو كان مقطوع الذكر والأنثيين أيضا تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت، ولكن قال على إشكال وتردد في القواعد العلامة، إذا كان مقطوع الذكر والأنثيين أيضا عليه عدة وينسب الولد لصاحبه، فيه تردد وإشكال. ما هو وجهه؟ من ومن، وهكذا نفهم من ترددات الشرائع، من بيان وجه الأول ومن وجه الثاني. قال ولعله الإشكال مالت القواعد، ليش استشكل العلامة على أنه حتى مقطوع الذكر والأنثيين إذا ساحق فحملت المرأة فالولد له، شلون؟ قال ولعله من، هذا وجه الإلحاق والاعتداد وإلى آخره. قال من الفراش، الولد للفراش، وهذا فراش، المساحقة فراش بعد، وكون معدن المني الصلب بنص الآية من أصلابكم، فإذا الصلب هو منشأ المني، فإذا حتى لو كان مقطوع الذكر ومقطوع الأنثيين الصلب اللي هو مصنع المني موجود، فإذا يمكن أن نتصور من الرجل خروج المني الموجب للولد. فهذا من الوجه الأول اللي هو للإلحاق. قال ولعله من الفراش وكون معدن المني الصلب بنص الآية. قال ومن، هذا بيان وجه آخر، ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين، إذا ما عنده خصيتان يعني ما عنده توليد مني، فهذا وجه عدم الإلحاق وعدم وجوب العدة، لأنه إذا ما عنده خصيتين يعني ما عنده مني، فشون تلحق هذا الولد به؟ ما يصير، هذا خلاف العادة. قال ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين، هذا وجه عدم الإلحاق، وذنيت وجهين للإلحاق. وفيه الجواهر الآن تدخل لنقاش القواعد العلامة، وفيه إن المتجه إلحاقه به، إلحاق هذا الولد به مع الاحتمال، ما دام يحتمل أنه منه إذن هو منه، هذا تقدم في قاعدة الفراش، ما دام أكو احتمال أنه من الفراش إذن هو للفراش، مع الاحتمال المخالف للعادة وإن خالف العادة، لإطلاق قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، ما دام الولد للفراش وهنا يوجد احتمال أنه، بل قد يتجه القول بالاعتداد من مساحقته، هذا مقطوع الذكر والأنثيين حتى وجوب عدة على مساحقته فضلا عن الأول، الأول من هو مقطوع الذكر فقط، لأن الكلام كان أصل المسألة عن مقطوع الذكر ثم توسع من القواعد قال حتى لو كان مقطوع الذكر والأنثيين. فقال إذن مقطوع الذكر والأنثيين إذا بان حمل فالحمل لهذا الرجل لاحتمال أنه من فراشه والولد للفراش ويجب الاعتداد منه. قال فضلا عن الأول اللي هو مقطوع الذكر فقط هذا أول اللي هو مثل بالحقن عملية التلقيح الصناعي. قال وإن لم نجد قائلا به لم نجد قائلا بذلك لكنه على القائد. زين أقول ما زلنا إذن نستعرض ما عند المشهور ونستخرج ما عندهم من كنوز. أقول الحكم لا يختص بالمساحقة كل كلامه منصب في مساحقة المجبوب وإلى آخره. احنا ساعدنا مسألة نبحث عنها مو مساحقة الآن بحق ما. فالمسألة هيدا تتحدثون عنها خاصة بس بالمساحقة. يعني لو دخل افترض المرأة أدخلت مني الرجل بيدها في فرجها مو مساحق أو بأي وسيلة أخرى. ومنها نحن اللي نتحدث عنا حق في عملية التلقيح الصناعي. أشوفكم بس تحجون عن مساحقة مجبوب الذكر وغيره ويوجب عدة لو ما يجب عدة مسألة تقف عند هاي. أريد نشوف ايش عندهم كلام في هذا المجال حتى نوصل إلى ما نحن نريده. أقول الحكم لا يختص بالمساحقة بل يشمل أي وسيلة حصل بها دخول المني ولو بالحقن الجاري في عملية التلقيح الصناعي. قال الشهيد الثاني قدس سره بعد أن ذكر ما هو المعتبر في تحقق الدخول. قال الدخول يتحقق من مقدار الحشف إلى آخره. ثم قال في المسالك طبعا قال وفي حكمه وفي حكم الدخول الموجب للعدة دخول منيه المحترم فرجا ما حدد بالمساحقة وغيرها. أي دخول للمني محترم المني المحترم الموجب عدة ما محترم كالزنا وليس كذا. فإذا قال وفي حكمه أي وفي حكم الدخول دخول منيه المحترم شرط محترم شرعا فرجا ما حدد بالمساحقة وغيرها. قال فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه. نحن لا نوجب عدة شهيد مع المجهول لا يوجب عدة بغير الدخول لكن يقول إذا صار حمل من الماء وجبت العدة بوضعه وتعتد بوضعه. شوف التصريح الشهيد اللي قلنا قبل قليل صرح قال وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل. هنا عدم وجوب العدة إذا لم يحصل حمل هنا يعني إذا كان دخول الماء من غير إدخال للذكر ظاهر الأصحاب ذلك. هذا تعزيز للإجماع اللي نقلنا عن كاشف اللثام. كاشف اللثام متأخر طبعا عن الشهيد الثاني. يعني كاشف اللثام هو الذي قرأ من عبارة المسالك أنه يوجد إجماع على ذلك. فإذا قال وظاهر الأصحاب عدم وجوبها العدة بدون الحمل إن لم يكن هناك حمل هنا فيما لو كان إدخال المني من غير دخول. قال فلو دخل الخصي بما ذكر وجبت العدة وإن بعد احتمال المعلق منه. الخصي إذا صار منه حمل خصية ما عنده قبلية على الجماع والإدخال وإن بعد احتمال كما بعد في مدخل الحشفة بغير إنزال وإن كان فحلا. حصل دخول لكن ما حصل إنزال هو المفروض ما كل ولد بينسب إلى الأمة لا ما دام حصلت فراشية وحصل دخول إذن ينسب الولد ويجتجب العدة. قال لوجوب المقتضي الذي جعله الشارع سببا له. الآن إذا نريد أن نحاكم المشهور نستعلم منه يعني هذا وجه التفريق هذا شنو. أنت افتهمنا منك بالبداية تقول الموجب للعدة فقط الدخول وقلت الإجماع على ذلك. الآن تقول لا، إذا دخل الماء بأي نحو وأوجب حملا وجبت العدة، تقدر تشرح لنا شنو هذا الكلام الجديد منه؟ أقول: وهذا التفريق بين حصول الحمل فتجب العدة بغير دخول، وعدم حصوله فلا تجب. استغرب منه صاحب الجواهر قدس سره قائلا: وفيه إن المتجه، كلام لصاحب الجواهر، قال إن المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور الحمل مخافة اختلاط الماءين، مو هذا؟ قال: بل لعل وجوب العدة لها حاملا يقتضي ذلك أيضا. المفروض أن هذا وجوبكم للعدة، إيجابكم للعدة، إذا حصل حمل تقول ها ما دام حصل حمل إذن اختلاط الماءين، إذن لابد أن نوجب العدة عليه، إذا هذا وجهكم. وهذا حتى بدون حمل المفروض أن يكون موجبا للعدة. فما معنى هذا التفريق؟ ضرورة معلومية اشتراط العدة بطلاقها الدخولي، لأن الذي سمعناه منكم وحكيتم الإجماع عليه أن الطلاق اللي يتعقب دخولا يوجب العدة، إذا ما تعقب دخولا ماكو عليه عدة. فسليش أوجبتم العدة مع وجود الحمل؟ لابد أن يكون منشأ والاحتراز من اختلاط الماءين. وهذا إذا المفروض يشمل حتى ما لو لم يظهر هناك حمل، لازم ما تحترز من دخول الماء لأنه لعله يسبب حملا. ضرورة معلومية اشتراط العدة، هذا الحكيتم إجماع عليه، بطلاقها الدخولي أي بالطلاق المتعقب للدخول. فإن لم يكن ذلك أي دخول الماء بحكمه، بحكم الإدخال، لم يكن لها عدة حتى معه أيضا. فواحدة من الثنين، لو تقولون أننا أوجبنا العدة لما بان الحمل للتحرز وعدم اختلاط المياه، وإذن هذا يوجبها حتى بدون حمل، لازم نتحرز لأنكم جعلتم دخول الماء إلى الفرج بمثابة بحكم دخول الذكر، لو لا يكون لا في الثنين. أما ليش هذا التفصيل لا نجد وجهه. قال: فإن لم يكن ذلك، يعني دخول الماء بغير الإدخال بحكمه، بحكم دخول الذكر، لم يكن لها عدة حتى معه أيضا، حتى مع الحمل أيضا لا عدته. فشنو وجه هذا التفريق؟ لظهور النصوص المزبورة في اعتبار الالتقاء والإدخال والمس ونحوها مما لا يندرج فيها المساحقة، فلا يبقى عندكم دليل إذن على وجوب العدة فيما لو حملت بالمساحقة ونحوها، لأن لا عنوان المس يشملها بعمومه، ولا المناط اللي ذكرته للعدة يوجبها أيضا، من غير فرق بين الحامل وغيرها. قلنا لا يا صاحب الجواهر، نظن أنهم تمسكوا بهذه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني ما دامت حامل فعليها عدة، هذا دخل موجب جديد غير قضية الدخول. لا، أجاب عن هذا الإشكال، أكيد معه حق. قال: والآية، يا آية هاي، إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل، لا أن المراد منها بيان وجوب العدة على الحامل وإن لم تكن مدخولا بها كما هو واضح بأدنى تأمل. نلاحظ الآية، الآية ليست بصدد البيان من جهة هل تجب العدة أو لا تجب، الآية بصدد بيان عدة الحامل ما هي. أما هل يجب على الحامل عدة أو لا يجب، هذا مو شأن الآية. يقول دقق بالآية وتأمل بها وشوفها، هل هي بصدد بيان أن كل حامل عليها عدة؟ لا، وإنما تجيب سؤالا أن الحامل لو طلقت لأمر أو لآخر وجبت على عدة، كم عدتها؟ قال: عدتها أن تضع حملهن. ف فالآية إذن ليست بصدد البيان من جهة وجوب العدة وعدم الوجوب حتى تتمسك بها وتوجبون العدة. الآية بصدد البيان من جهة كم عدة الحامل إذا طلقت قال أجلها يضعن حملهن. شوف قال والآية إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل بصدد البيان من هذه الجهة لا أن المراد منها بيان وجوب العدة على الحامل وإن لم تكن مدخولا بها حتى تجعلوها الدليل على أن هذه رغم أنها غير مدخول بها لكن لمجرد دخول الماء وصار حمل تقول إذن عليها عدة لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال. هاي الآية جاءت بمرحلة ثانية بعد مرحلة أولى إذا ثبتنا عدة أكو على الحامل شوف مو بصدد البيان من هذه إذا ثبتت عدة على الحامل يجي السؤال الثاني كم عدة الحامل هل هي 3 أشهر لو غيرها قال لا أجلهن يضعن حملهن. فليست بصدد البيان من حيث وجوب العدة حتى تتمسك بها. ما عندكم دليل إذن على أن الحامل من غير دخول بإدخال الماء عليها عدة كما هو واضح بأدنى تأملين. فمن الغريب ليش قلنا استغرب صاحب الجواب قال فمن الغريب إثباتهم للعدة بالحمل من دون دخول مائه المحترم فيها مع أن نصوص العدة التي سمعتها لا فرق فيها بين الحامل وغيرها كلها تقول الوطأ والدخول هو الموجب للعدة فما الموجب أن هذه التي دخل فيها ماء من غير دخول الذكر عليها عدة إذا بان حمله شنو دليلكم عموم الماس لا ما مشمولة عموم الماس آية وأولاة الأحمال هاي ليست بصدد البيع من هذه الجهة فما نرى وجها لهذا التفريق الذي التزم به المشهور. وقد عرفت أن الآية ليست في أسباب العدة بل هي في بيان أجل العدة نحو 3 قروء والثلاثة أشهر المذكورين لغيرها عدتهن 3 قروء شنو توجب العدة على كل امرأة الله السؤال المرأة إذا طلقت كم عدته أجابت 3 شهور. الآن إذن كأننا انتهينا من استنطاق المشهور بكل حيثيات المسألة وجوانبها. الآن بعد جاء دورنا لبيان المختار إن شاء الله في هذه المسألة بإذن الله الأسبوع المقبل لعله 4:15 يصير لها مجال شوية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.